بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زال مجلسنا هذا بفضل الله عز وجل عامرا في رحاب بيته الحرام بذكره جل جلاله والثناء عليه بما هو أهل له، وبالصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نعقد هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، مستكثرين فيها من الصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام الأنبياء وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. نستكثر من الصلاة والسلام عليه في طيات مدارستنا وقراءتنا لحقوقه العظيمة وواجباتنا الجسيمة التي أوجب الله عز وجل علينا الوفاء بحقه العظيم عليه الصلاة والسلام، ونحن نتدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. وما يزال حديثنا موصولا في الباب الثاني، في الباب الأول من القسم الثاني، في واجباتنا، في الواجبات التي أوجب الله علينا، وما زلنا في واجب المحبة العظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد مضت بنا مجالس ثلاثة في ذكر دلائل هذه المحبة وعلاماتها في القلب. فأي عبد أحب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه ولا بد أن تلوح عليه تلك العلامات، وأن تظهر عليه تلك الدلائل، وأن تقوم في حياته تلك الشواهد التي ساق المصنف رحمه الله عددا منها. ووصلا للحديث بما سبق، فإن المصنف رحمه الله عقد الفصل الذي نقرأه الليلة في بيان معنى المحبة التي يدور عليها الكلام ذلك كله، وهو يسوق في ذلك جملة من الآثار عن السلف في تفسير معنى المحبة الواجبة، المحبة العبادية، المحبة التي يحملها العبد في قلبه لربه عز وجل ولنبيه عليه الصلاة والسلام. وهو فصل عظيم مهم جليل يسوق فيه المصنف رحمه الله ما ينبغي لأحدنا أن يقف عنده ويزن ما في قلبه بما سيقرأ ويسمع من تلك المعاني، فإنها المرآة الكاشفة التي يظهر فيها حب العبد لربه ولنبيه عليه الصلاة والسلام. وجعل المصنف رحمه الله هذا الفصل آخر الفصول المتعلقة بهذا الواجب، بواجب المحبة، ليشرع بعد ذلك في واجب آخر من الواجبات التي أنيطت برقابنا معشر المسلمين وفاء وحبا واقتداء بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. استشعروا في جلستكم هذه أيها المباركون أنكم بكثرة صلاتكم وسلامكم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحزون أجرا عظيما في ليلة مباركة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح، وسببا للسعادة والفلاح، وعوضا عن كل ما فات وراح، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 37 بعد 100 من المجالس العامرة في هذه البقعة الشريفة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في القسم الثاني، في الباب الثاني، فصل في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها. قال رحمه الله: اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت عباراتهم في كل رواية وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال، ولكنها اختلاف أحوال.
يقول رحمه الله: اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سألك سائل عبد الله، هل تحب ربك وهل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنك حتما ستقول نعم. فإن قيل لك: ما معنى أن تحب الله وما معنى أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبماذا ستصف هذا الحب؟ بعبارة يمكن أن يكون هذا الحب في قلبك مترجما عنه بتلك العبارات والألفاظ والأقوال. يقول: اختلف الناس في تفسيرها، وكثرت عباراتهم في كل رواية، وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال، ولكنها اختلاف أحوال. سيسرد على سمعك الآن جملا من عبارات السلف في معنى المحبة، وستجدها مختلفة، لكنها ليست كما قال، ليست اختلاف مقال، لكنها اختلاف أحوال. يعني كل نظر إلى المحبة من جهة فعبر عنها، ونظر إليها من زاوية فوصفها، وإلا فهي أصعب من أن تحد بعبارة، ولأن هذه مشاعر قلب، فمهما حاولت وصفها بعبارة اللسان ستبقى قاصرة. مشاعر المحب أكبر وأوسع وأعمق من أن تحيطها بلفظ وعبارة وجملة. ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله لما جاء يعرف المحبة أو الحب قال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها. وهذه مشاعر قلب، دع الآن حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جربت الحب؟ هل سبق أن وقع في قلبك حب؟ حتما سيكون نعم. أحببت أباك وأحببت أمك، أحببت زوجك، أحببت ولدك، وإذا تركت حب البشر فإنك أحببت شيئا ما في الحياة ولا بد. أحببت ثوبا لبسته وطعاما أكلته وشرابا شربته، حتما أنت في حياتك أحببت شيئا ما. فما معنى هذا الحب؟ ها هنا يصعب أن تمسك بعبارة تقول هذا هو الذي وقع في قلبي. يقول ابن القيم رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. يقول: إذا أردت أن تحد المحبة فإنك لا تزداد عنها إلا بعدا، أنت لن تقترب منها. يقول: فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها. فإذا قيل لك: هل وجدت الحب؟ ستقول نعم. فإذا قيل لك: ما هو؟ فليس لك إلا أن تقول: هو الذي أشعر به، لكنك لا تستطيع التعبير عنه. يقول: فحدها وجودها. ثم قال: وقد توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس. قال: ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة، وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. ثم ساق رحمه الله جملا من العبارات التي حاول فيها الأئمة التعبير عن المحبة، محبة القلب، وعن الحب الذي يصيب القلب، ما هو وكيف هو. فمهما وجدت من عبارة ليس هو وصف للحب ذاته، لكنه لأسبابه، لعلاماته، لأحكامه، لآثاره، لأنهم يحومون حولها. ولن يعرف الحب بشيء أظهر من الحب نفسه، فحده وجوده كما قال ابن القيم رحمه الله. وهنا سيسوق المصنف بعضها، ومن أقوالهم في تعريف الحب أو المحبة قالوا: هو الميل الدائم بالقلب الهائم. ومنهم من قال: المحبة هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، ومنهم من قال: سفر القلب في طلب المحبوب، ولهج اللسان بذكره على الدوام. ومنهم من قال: أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا وذلك له مبذولا. تلك عبارات وغيرها مما سيسوق المصنف الآن رحمه الله هي كما قال ابن القيم: إنما حديث عن أسباب المحبة، شواهدها، علاماتها، آثارها وثمراتها، ليس إلا وإلا فالحب ذاته شيء يعرفه كل إنسان، ولا يحتاج أن تقول له ما هو الحب لأنه يعرفه بمشاعر القلب، لكنها تقريب لما ينبغي الوقوف عنده لوزن ما يقوم داخل القلب من حب عظيم نتكلم عنه، ليس حب لباس ولا طعام ولا شراب ولا مال ولا متاع ولا شيء من ملذات الحياة، لكنه أسمى من ذلك وأعظم، هو حب الله جل جلاله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ينبغي أن نمسك بطرف من تلك الخيوط المتناثرة في معاني الحب، وإمساكنا بها من أجل أن نقف حقيقة على ما في قلوبنا. هل تجد القلوب حقيقة حبها لربها؟ هل نجد فيها صدقا حبها لنبيها صلى الله عليه وسلم؟ فتلك العبارات تساعدنا كثيرا في أن نقوم بوزن صادق، وأن نكون أكثر إنصافا لأنفسنا في حديثنا، في بحثنا، في وزننا لما في داخلها من حبها الذي أشرنا إليه لله جل جلاله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: فقال سفيان رحمه الله: المحبة اتباع الرسول عليه السلام، كأنه التفت إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كما ترى واضح تماما في تعريف المحبة بأثرها بما يلزم عنها وينشأ ولا بد. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصدق علامات هذا الحب وشواهده أن يكون مطيعا متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول القاضي عياض رحمه الله: كأنه التفت إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد تقدم ما في الآية من إشارات بديعة ومن معاني لطيفة وقع فيها قوله عز اسمه فاتبعوني، بين قوله إن كنتم تحبون الله وقوله يحببكم الله. فمن أراد محبة الله والوصول إليها فلا بد من طريق فاتبعوني، ومن أراد أن يظفر بحب الله له فهي أيضا متوقفة على طريق فاتبعوني. فوقعت طريق اتباعه عليه الصلاة والسلام موصلا إلى حب الله للعبد وحب العبد لربه عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم: محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته.
هذه أيضا جملة من الآثار. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته. هذه ثلاثة جوانب. أن تعتقد النصرة له عليه الصلاة والسلام واجبة عليك عبد الله، ليست نصرة سلاح وجهاد في موكب صحابته فلسنا من أحدهم، لكن نصرته عليه الصلاة والسلام ليست محصورة في الانضمام إلى رفقة جيشه المبارك عليه الصلاة والسلام، إنما ننصره اليوم وغدا وبعد غد وحتى تقوم الساعة، ننصر سنته عليه الصلاة والسلام ونذب عنها، ونصرته بإحياء سنته بإعلانها، نصرته عليه الصلاة والسلام بإيضاح عظيم قدره للعالمين، للأمة، لمن لا يعرفه، لمن يجهل مقامه الكريم صلى الله عليه وسلم، التعريف به بين البشرية جمعاء مؤمنهم وكافرهم على حد سواء. هذا واجب في رقابنا معشر العباد، أن نكون لنبينا صلى الله عليه وسلم أوفياء، أن نكون لسنته من الناصرين. وأحد أعظم وجوه النصرة له عليه الصلاة والسلام التعريف به للعالمين، وأن يكون معروفا خلقه ومقامه وشأنه العظيم عليه الصلاة والسلام، ثم الانقياد لتلك السنن واتباعها والقيام بها وطاعتها والامتثال لها وهيبة مخالفته، وهي في مقابل اعتقاد النصرة والقيام بالسنن، يبقى المسلم مهيبا أن يتجرأ على حدود السنن أو يخالفها ويتنكب هديها، من جليل تعظيمه لمقام السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أيضا من آثار المحبة ومن علاماتها التي تظهر في حياة القلب الممتلئ حبا لنبيه عليه الصلاة والسلام.
قال القاضي رحمه الله: وقال بعضهم المحبة دوام الذكر للمحبوب، وقال آخر إيثار المحبوب، وقال بعضهم المحبة الشوق إلى المحبوب.
دوام الذكر للمحبوب، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أحب الله رأيته مكثرا لذكر الله على لسانه متواطئا مع قلبه على الدوام، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكره وسيرته والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كل وقت وآن. من علامات المحبة كذلك إيثار المحبوب، وأن توثر حبك لربك ولنبيك عليه الصلاة والسلام، فإنك لا تجرؤ على أن تقدم شيئا من ذاتك ومحبوباتك على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حذف المفعول للدلالة على العموم، لا تقدموا أمرا أي أمر كان، لا تقدموا قولا ولا فعلا ولا رأيا ولا ذوقا ولا هوى ولا شهوة ولا شيء من الأشياء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كل تلك النصوص وغيرها كثير تدل على أن من صدق في حبه آثر محبوبه حتى على نفسه، فيجعل حبه لربه ولنبيه صلى الله عليه وسلم مقدما، لأنه عنده أثير عظيم مقدم. وقال بعضهم المحبة الشوق إلى المحبوب، الشوق والإيثار وكثرة الذكر كلها قد تقدمت في المجلسين السابقين في علامات المحبة، وأنها من أصدق دلائل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صحيح مسلم: من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وقال بعضهم المحبة مواطاة القلب لمراد الرب، يحب ما أحب ويكره ما كره.
مواطاة القلب لمراد الرب، يحب ما أحب ويكره ما كره. إن كنت تحب الله فاجعل قلبك مواطئا، يعني موافقا لمراد الرب. فكيف أعرف موافقتي لمراد ربي؟ أحب ما أحب الله وأكره ما كره الله. كره الله المعاصي والفسوق والفواحش والآثام، فإن كنت أحبها وتعلق قلبي بها فتلك قضية تحتاج إلى علاج. ما هكذا القلب المحب لربه، أي يحب شيئا يكرهه من يحبه قلبه؟ هذا محال. ليس معنى هذا أن نكون معصومين من الزلل والمعاصي والذنوب والأخطاء، كلا، لكن المعنى ألا يكون قلبك محبا لتلك الأخطاء والذنوب وإن وقعها. يا إخوة، فرق بين أن نقع في المعصية بحكم القصور والضعف وبحكم الزلل والخطأ واستحواذ الشيطان لأننا بشر، لكن نواقع المعاصي والذنوب والأخطاء لا عن محبة يتعلق بها القلب شغفا، ولا هو تمسك بها إلى حد الاستماتة، لكن الغلبة والضعف والهوى. فرق بين من يقع في المعصية ثم سرعان ما يندم ويكره ويتحسر ويعتصر قلبه فيتوب ويستغفر ويعود، فرق بين هذا وبين من يقيم على المعاصي محبا لها منافحا عنها مصرا عليها، فإذا نصح أعرض، وإذا ذكر أدبر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا المقصود، ألا يكون في القلب محبة لشيء نعلم أن الله يكرهه وقد كره الله كثيرا من الأمور التي أبانها في كتابه وحذرنا وبينها لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. فالقلب المحب عبد الله، وعساه أن يكون قلبي وقلبك وقلب كل مسلم، القلب المحب لربه عليه أن يتفقد ما بداخله، فلا يرضى أن يبقى في قلبه شيء مما يكرهه الله، لا يزال له في قلبه محل ومكانة. سارع عبد الله ونظف ما في داخل جدران قلبك وما بين أبوابه وجوانحه، وأخرج منه كل شيء علمت أنه لا يرضي الله. بين قوسين، وإن كنا نقع في ذلك، قد نقع في المعاصي كما أسلفت، لا عن حب للمعصية ولا عن رغبة فيها ولا عن تمسك بها، لكن عن ضعف وقصور وزلل نعترف به، ونحن نكره ما نفعل ونكره ما تواقعه نفوسنا، لأننا نعلم أنه مما يكرهه الله، فلا يزيدنا ذلك من ربنا إلا قربا. نعم، نذنب ونستغفر فيفرح الله بنا ويغفر لنا، وسرعان ما تبيض صحائفنا، ليس كمن أذنب وأصر، ومن وقع في المعصية وكابر، ومن ألم بفاحشة فجاهر. شتان بين هذين المقامين، محبة القلب مواطأته لمراد الرب، يحب ما أحب ويكره ما كره، تلك يا كرام قضية أساس ينبغي معالجتها داخل الصدور، ليس لأجل أن نبلغ العصمة فلن نبلغها، ولن نكون أنبياء ورسل ولا ملائكة، لكننا بشر، وحسب أحدنا رغم ضعف إيمانه وقلة حيلته وضعف زاده أن يكون رغم ذلك كله يحمل في قلبه حبا لربه. فإذا ألم بمعصية وأوقعه الشيطان في خندق الذنوب والمعاصي، سرعان ما يندم. أتدري حرقة التائب على الذنب الذي يصيب ودمعته على المعصية التي وقع، تدري ما مراده بها؟ إنه يتحسر على أنه فلتت منه فلتة وقعت فيها قدمه في خطوة حرام، وقد يغفر الله له فلا يؤاخذ في الدنيا ولن يحاسب في الآخرة، لكنها حسرة على أنه وقع في شيء أصاب به موضع سخط عند ربه عز وجل، وهو لا يرضى لنفسه أن يكون بهذا المقام، ولا يحب أن يراه الله جل جلاله على أمر لا يريده عز وجل. كما قلت، لكننا بشر، والشيطان يستحوذ علينا ويستهوينا ويغوينا ويوسوس لنا، وهي جهاد في الحياة نمر بها في كفاح متتابع نغالب به هوى أنفسنا والشيطان وكل ما يمكن أن يؤزنا نحو تلك النفس اللوامة والنفس التي لا تزال تقع فيما يغضب الله، هو جهاد من أجل أن تصفى القلوب على محبة ما أحب الله جل جلاله وما أحب رسوله عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق له.
وهذا أصل في معنى المحبة لغة، فإن المحبة معائدة إلى معنى الميل والاستقرار على شيء يستهويها، فميل القلب إلى ما يوافقه هو حبه له، سواء كان حب عبادة كحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حب شيء مما أحب الله كحب الطاعات والعبادات، حب الصلاة وحب القرآن وحب الصيام، أو حب من أحب الله من الأنبياء والملائكة والرسل، أو حب ما يشتهيه الواحد وما تهواه النفس من مطعوم ومشروب وملبس ومأكل ونحوها، كل ذلك ستجد فيه ميل القلب إلى ما يوافقه ويوافق رغباته، فيكون قد أصاب فيه حبا له.
قال رحمه الله: وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها، وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان.
هذا هو جماع معنى المحبة على اختلاف ألفاظها، فإنها ميل القلب إلى ما يوافق الإنسان. وافقك طعام يعجبك، وشراب تستلذ به فمك، ولباس يعجب منظرك، وكل شيء مما يميل إليه قلبك ويوافقك في نفسك فإنك تحبه. فإذا كان هذا المحبوب إنسانا وجدت نفسك مائلة إليه موافقا له في طبعه في شكله في حديثه، فإنك تحبه. فلماذا تحبه؟ وما معنى أن تحبه؟ معناه أنك تميل بقلبك إليه. هذا الميل يتضمن موافقة، وافقك في ذاتك في رغباتك في توجهاتك واهتماماتك، فوجدت نفسك منقادة. هي المحبة، محبتك للشيء ميلك إليه عن موافقة وتطابق. هذه المحبة في المعنى الجامع ينشأ عنها كل العبارات المتقدمة فيما ساق المصنف رحمه الله، فإنه ذكر الإيثار وكثرة الذكر وذكر الطاعة وذكر الاتباع وذكر الشوق وذكر المواطأة للمراد وذكر اعتقاد النصرة والذب وهيبة المخالفة. كل تلك المعاني ناشئة عن هذا المعنى الجامع لها، ميل القلب إلى ما يوافق الإنسان. هذه حقيقة المحبة في عمومها، سواء كان حب شيء من أمور الدنيا أو من أمور الدين. فإذا ما أردنا أن ننزل هذا المعنى على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نحتاج إلى مزيد تفصيل كيف تكون المحبة ميلا للقلب بما يوافق الإنسان.
قال رحمه الله: وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصورة الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها، مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة. فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم والتشيع من أمة في آخرين، مما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واخترام النفوس.
ذكر رحمه الله عز وجل هاهنا وجهين من معاني ميل القلب الذي يحصل به الحب. ذكر معنيين، ذكر وجهين، ذكر طريقين يحصل بهما موافقة القلب وميله حتى يصاب بالحب. أما أولهما قال: إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصورة الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة، أن يكون مدخل هذا الحب شيء يدرك بالحواس، وحواسك هي سمعك وبصرك وذوقك. هذه إذا وقع منها شيء يميل إليه قلبك مع موافقة أحبه. فأما حاسة البصر فأن تقع العين على مرأى جميل ومنظر ترتاح له العين، كأن ترى منظرا خلابا وشلال ماء وخضرة ونضرة، فيستهوي قلبك ويميل إليه فيحبه. أو أن تقع العين على منظر ذي هيئة حسنة وإنسان في أجمل ما خلق الله خلقة، فيميل إليه القلب ويوافقه فيحبه. وكذلك حاسة السمع، تسمع الصوت الجميل الندي المطرب بتلاوة قرآن أو بإنشاد شعر أو حتى بغناء، فإنه يستهوي القلب ويميل إليه فيحبه. وكذلك الذوق، فإنك تأكل طعاما لذيذا وتشرب شرابا لذيذا، فإنك تستلذ بإدراكه بذوقك فيميل إليه قلبك فتحبه. هذا الحب كما ترى حصل باستلذاذ بإدراك الحواس. قال رحمه الله: كحب الصورة الجميلة، هذا وقع بحاسة البصر. والأصوات الحسنة، فوقع بحاسة السمع. والأطعمة والأشربة اللذيذة، فحصل بحاسة الذوق. قال: وأشباهها، مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له. هذه الناحية الأولى التي يقع بها ميل القلب حتى يصاب بالحب، هو عن طريق إدراك الحواس. ثم ذكر الطريق الثاني فقال: أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه. تلك في الأولى كانت إدراكا للحواس للأمور الظاهرة، شيء تراه عينك أو تسمعه أذنك أو يتذوقه فمك، هذه محسوسات ظاهرة تدرك بالحواس. ذكر المعنى الثاني وهو إدراك المعاني الباطنة، ما يدرك بحاسة العقل والقلب وليس بالسمع والبصر ولا بالذوق. ما الذي يدركه العقل والقلب جميلا فيحبه؟ قال المعاني الباطنة الشريفة، كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة، فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء، تحب الواحد منهم ولعلك ما رأيته قط ولا سمعت صوته، بل ربما كان في أجيال سلف سابقين، تقرأ سيرته وتسمع عنه أخبارا فيميل قلبك إليه. ما الذي أمال قلبك؟ ليس صورة جميلة وقعت عليها عينك، وليس صوتا جميلا أيضا أسر سمعك، وليس ذوقا استهواه فمك، لكنه المعاني الباطنة. هذا هو وظيفة القلب والعقل، أن يستلذ الجميل، لكنه جمال الباطن وذاك جمال الظاهر. فجمال الباطن يدرك بالعقل، يدرك بالقلب، فيميل إليه فيصاب بالحب. هذا هو الطريق الثاني. قال رحمه الله: حقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وتكون الموافقة له إما لاستلذاذه بإدراكه، وذكر المدركات حسة، قال أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه، وذكر المعاني الباطنة، قال كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة، فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم والتشيع من أمة في آخرين، ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واخترام النفوس. أما وقعت الوقائع وأصيبت الحوادث في انتصار قوم لمن أحبوا، وكانت نصرتهم له ومحبتهم له دافعة لهم إلى تقديم النفوس رخيصة وإلى هتك الحرمات وإلى التخلي عن الأوطان وإلى اخترام النفوس، هكذا فعل الصحابة في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا الأنفس والمهج، قدموا الأموال والأرواح والأولاد. هذا الحب هو القائد، هو الذي فعل كل ذلك، حب حمل صاحبه إلى ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان فهاجروا، وإلى هتك الحرم واخترام النفوس، فكانت وقائع الجهاد تبذل فيها تلك المعاني، وكانت رخيصة لأنها ثمن لشيء عظيم وقع في القلب هو الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذان طريقان، وهذان وجهان، وهذان بابان يدخل بهما بالحب إلى القلوب، فإما إدراك جمال ظاهر، إدراك حس ببصر أو سمع وذوق، وإما إدراك جمال باطن بالعقل والقلب على المعاني الشريفة، فيحب القلب أيضا لأجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أو يكون حب أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها.
وهذا ثالث الطرق الثلاثة. قال حبه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. وهذا أيضا حق، ونحن معشر البشر يأسرنا الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسان من يحسن إليك تجد نفسك أسيرا لإحسانه، فإذا وقف معك في كربة ودفع عنك في مصيبة ألمت بك، وكان معك نصيرا في ضائقة ونازلة وشدة كنت فيها وحدك فناصرك وآزرك، قضى عنك دينا، فرج عنك كربة، شفع لك في مشكلة، دفع عنك بابا من أبواب الظلم والأسى، وقف معك موقفا لا تنساه له، فمهما عظم هذا الموقف يعظم أثر الإحسان الباقي في قلبك تجاه هذا الإنسان. فهذا أيضا مدخل من مداخل الحب كما ترى. تحب إنسانا لا علاقة بشيء يتعلق بجمال الصورة ولا لشيء من أخلاقه الجميلة التي يمكن أن تحبه لأجلها، لكن بسبب إحسانه إليك. وربما كان في المجتمع مشهورا عنه شيء من السمعة السيئة، إما لسوء خلقه أو شراسة طبعه أو جفوته عن الناس، فليس معروفا لا بجمال ظاهر ولا بجمال باطن، لكنك من بين الناس تجد نفسك محبا له، والسبب هو إحسانه إليك ووقوفه بجانبك وتفضله عليك، فيبقى الكريم أسيرا لإحسان من أحسن إليه. هذا هو الطريق الثالث الذي يدخل منه الحب إلى قلوبنا أيها البشر، وجماعها ثلاثة طرق يدخل بها الحب إلى القلب: أولها جمال الظاهر، وثانيها جمال الباطن، وثالثها الإحسان والإكرام والإنعام. هذه الثلاثة المداخل حصرا يدخل منها الحب إلى القلب، ولو فتشت عن سبب الرابع لن تجد. فلم يحب أحد من البشر أحدا من البشر إلا لواحد من هذه الأسباب الثلاثة. وفتش في نفسك وانظر في قلبك عن أي شيء أحببته من البشر أو من غيرهم، فإنك حتما ستعود إلى واحد من هذه الأسباب الثلاثة. فإن كان الذي تحبه إنسانا، واختر أي اسم من قائمة من أحبه قلبك وانظر فيه، فإنك حتما ستجد نفسك إنما أحببته لواحد من هذه الأسباب الثلاثة: إما جمال الصورة والهيئة والمظهر، خلقة حسنة وهيئة جميلة خلق عليها، وهذا غالب ما يقع لأجله حب البشر للبشر، أن يحب أحد أحدا لجمال صورته ومنظره، لأن البصر أسرع ما يقع على الصور والمظاهر، فيحب الصورة الحسنة والمنظر الجميل والهيئة البديعة، وهذا غالب أسباب حب البشر للبشر. أو يكون لجمال الباطن، جمال أخلاقه وجمال طباعه وحسن صفاته، وربما كان دميم الخلقة قبيح المنظر لا ترتاح إليه النفوس ولا تراه الأبصار في منظر حسن، لكنه محبوب لأجل جمال خلقه: كريم سخي، أو عالم جليل، أو إمام تقي، وترى فيه من خصال الكرم والجود والتواضع والإحسان والوفاء والصدق ما يجعلك تحترمه وتحبه. والسبب الثالث هو الإحسان. هذه الأسباب الثلاثة حصرا هي التي من أجلها يحب البشر البشر. ولو تأملت لوجدت أن الأسباب الثلاثة اجتمعت في أكمل مراتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق أكمل الحب. فهمت إذن لماذا لا يجوز أن نحب أحدا من البشر أكثر من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه باختصار شديد، وخذ بنقاش بالعقل والقلب مع نفسك، تعال إلى أعظم من أحبه قلبك، فإن كان قد تجاوز حبه في قلبك حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاكم قلبك، حاكمه إلى من أحببت أيا كان، رجلا أو امرأة، زوجة أو أما أو أبا أو ولدا أو أي إنسان كان، واسأل نفسك هذا السؤال: لماذا أحببت هذا الشخص؟ فإنك لابد أن يكون عندك أحد من هذه الأسباب الثلاثة. إن أحببته لجمال صورته وحسن هيئته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل وأحق أن يحب إن كان لهذا السبب. ما رأيناه نعم، لكن وصف لنا حتى كأننا نراه صلى الله عليه وسلم، وصفه الصحابة حتى قال قائلهم: لم أرى قبله ولا بعده مثله قط صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخر: لم أرى أحسن منه قط صلى الله عليه وسلم، ويقول ثالث: جعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. في أوصاف وعبارات عديدة كثيرة كانوا يرون فيها الجمال المحمدي باهرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وإذا أردت مزيدا من أوصاف الجمال فدونك ذلك الوصف الدقيق الذي وصفه الصحابة ورصدوه رضي الله عنهم من شعر رأسه إلى أخمص قدميه، وصفوا العينين والأشفار والأهداب، وصفوا الوجنتين والأسنان والشفتين، وصفوا الفم والأنف والأذنين، وصفوا الكف والساعد والقدم والظهر والبطن، وصفوا كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم حتى كأنك تراه. فإذا هو من أجمل ما خلق الله جل جلاله، بل إن صحبه الكرام كانوا يقولون ما رأينا مثله، كأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام. وصفوا الجمال الذي جعلهم يحبونه لجماله، فلا يحبون أحدا مزيدا من الحب عليه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الذي أحبه قلبك من أجل جمال أخلاقه وجميل صفاته وعظيم طباعه، فلن يبلغ أحد أبدا والله مبلغه صلى الله عليه وسلم. وحسبك من كلام ربك كلمتين اثنتين، وقد قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. حسبك أننا عندما نضرب المثل بالكرم نسوق له مثالا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نعرف الحلم، الصدق، السخاء، الجود، التواضع، كل تلك المعاني من الأخلاق الفاضلة، فمهما شرحتها لأولادك، لطلابك، للناس من حولك، فإنك تختصر ذلك بموقف واثنين وثلاثة تحكيها من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكم قلنا والله يا كرام إننا أيها البشر نتجمل بالأخلاق، فأحدنا إذا اتصف بالتواضع والكرم تجمل في ذاته. نتصف بالأخلاق نتجمل بها، وإنما تجملت الأخلاق بتخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فوالله ما عرف جمال التواضع حتى يساق له الشاهد من حياته عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن تضرب مثلا جميلا للكرم، للبذل، للصدق، للأمانة، لصلة الرحم، للإحسان، للإغضاء، للكرم، للعفو، للإحسان، حتى تجد شواهدها في حياته عليه الصلاة والسلام. تحب العفو والكرم والصدق والأمانة لما وجدت أمثلتها في حياته عليه الصلاة والسلام، فأحببت تلك الأخلاق. وأما إن كنت تحب إنسانا لإحسانه العظيم إليك وأيديه البيضاء عليك ومعروفه وأفضاله وإكرامه الذي امتد إليك، فلا ينبغي أن يكون أحد في هذا المقام مقدما على من يبلغ إحسانه بنا عليه الصلاة والسلام أعظم من إحسان البشر أجمعين. كيف وقد أخرجنا الله به من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور؟ أترى إحسانا ولو اجتمع عليه إحسان البشر يوازي هذا الإحسان الذي جعله الله على يدي نبيه عليه الصلاة والسلام؟ ولم يقف بعد عند هذا المقام حتى ينافح عن أمته ويطلب لها الموضع الفسيح في الجنان، ولا يزال يطلب من ربه أن نكون أوفر الأمم عند الوفود على الله يوم القيامة، أن نكون أوفرهم حظا في مقاعد الجنة وغرفها وقصورها ودرجاتها. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. يستفتح باب الجنة فيقال: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: لك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد قبلك. وما يزال يدافع ويذود عن أمته في الحوض في الشفاعة، يطلب لهم النجاة عليه الصلاة والسلام، ولا يزال يحمل هم أمته إلى أبواب الجنان وهو يقول: يا رب أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. هذه الأسباب الثلاثة التي ينعقد عليها حب البشر للبشر عبد الله قد اجتمعت في أكمل مراتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب إنسانا فلا يجب والله قط أن يقدم حبه في القلب على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجد نفسه كذلك فليراجعها، فإنها مسألة محسومة لا ينبغي الجدال فيها ولا ينبغي المكابرة عليها ولا الإصرار على خلافها. هذه الثلاثة حسبك أنها لا تجتمع لأحد. نعم، وفكر مليا والله في كل محبوب معظم في القلوب من إمام عظيم وملك مطاع ورئيس متبع وذي سمعة حسنة عن أي شخصية في التاريخ أحبها الناس في أي زمان ومكان، فإنها والله لا يجتمع فيها من الثلاثة إلا سبب أو اثنان، ولم تجتمع ثلاثتها كما اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد قط. وعندئذ سترى عبد الله أننا ينبغي أن نقرر في القلوب هذا المعنى، وأن نقول لكل قلب أسرف في حبه لأحد من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول له رويدا أيها القلب أين أنت عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. حقا والله قولوا لكل من أنفق حب قلبه بسخاء يمنة ويسرة ولم يجعل الموضع الأثير والمنصب المعلى لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم أن تقول له رفقا بقلبك، فقد فقد أعظم من تحبه القلوب إن لم يكن محمدا صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن نفهم وأن نقر وأن نحب في القلب كما أراد الله جل جلاله وكما كتب لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فإذا تقرر لك هذا، نظرت هذه الأسباب كلها في حقه عليه السلام، فعلمت أنه عليه السلام جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة. أما جمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن
وكمال
الأخلاق والباطن فقد قررنا منها قبل فيما مر من هذا فيما مر من الكتاب مما لا يحتاج إلى زيادة.
نعم، وقد ساق المصنف رحمه الله في أوائل الكتاب ما أمضينا فيه مجالس عديدة في ذكر فصول متتابعة في الباب الأول من الكتاب في القسم الأول منه هذا المعنى الكبير، المعاني الجالبة لحبه عليه الصلاة والسلام، الصفات العظيمة والقدر الرفيع الذي خصه الله تعالى به وجعل ذلك في فصول عديدة انتظمت عقدا متلألئا يجلي لكل مؤمن ومؤمنة عظيم القدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم ما جبله الله عليهم من الخلق الكريم والخلقة الحسنة والهيئة العظيمة وجمال الظاهر وكمال الباطن صلوات ربي وسلامه عليه.
وأما إحسانه وإنعامه على أمته فكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى له من رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين؟
أي والله، أي إحسان أجل قدرا من إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أمته؟ أي إحسان أعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين؟ يا رجل، ليس إحسانه أنه قام بالرسالة وأدى الأمانة. قد يقول قائل هذا واجب النبوة الذي حمله الله إياه، لكن أن يكون قائما عليه الصلاة والسلام بواجب النبوة إلى الحد الذي يؤثر به هم الرسالة وأداء الأمانة على كل شيء في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا يزال حريصا رؤوفا رحيما مقدما هم أمته عليه الصلاة والسلام، يحرص على القريب والبعيد، على الغريب والصاحب، وعلى كل أحد أن ينقذه الله على يديه من النار وأن يخرجه إلى الجنة وأن يقذف الله في قلبه الهداية. هذا لا يقوم به إلا الكمل من البشر وهم الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك المعنى العظيم والقدر الجسيم.
قال رحمه الله: وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين؟ إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى الفلاح والكرامة ووسيلتهم إلى ربهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمد.
صلوات ربي وسلامه عليه. فكيف إن كان مع ذلك كله رغم ما سمعت وفوق ما سمعت إن كان نبيا مكرما مصطفى مختارا اصطفاه الله واجتباه وأرسله وهداه عليه الصلاة والسلام، يكون مع ذلك الحب فوق الحب إكراما وتعظيما وإجلالا لبشر أحبه الله واصطفاه الله وجعل حبه واجبا علينا معشر العباد، فإنه يتأكد جدا الواجب العظيم في حق حبه صلوات ربي وسلامه عليه.
قال القاضي رحمه الله: فقد استبان لك أنه عليه السلام مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما قدمناه من صحيح الآثار، وعادة وجبلة بما ذكرناه آنفا لإفاضته الإحسان وعمومه الإجمال. فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع، فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووقاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب.
هذه لفتة لطيفة من القاضي رحمه الله، يقول: إذا كان الإنسان يحب من منحه في الدنيا مرة أو مرتين، من أحسن إليك في موقف أو اثنين وكان معك في كربتك مرة أو مرتين، فإنك ترى نفسك أسيرا جدا لإحسانه أنه تكرر الجميل منه معك. ومن كان استنقذك من هلكة أو مضرة لمدة، بالله عليك أيهما أولى أن يكون قلبك مأسورا لمحبته؟ من وقف معك مرة ومرتين واستنقذك من مصيبة أو مضرة أو هلكة لمدة من الزمان، أو من كان سببا بأمر الله جل جلاله أن تنال نعيما أبديا سرمديا، وأن يقيك الله ببعثته ورسالته من عذاب الجحيم؟ هذا أولى أن نحب يا كرام. وإنما يحمل هذا الإحسان القلوب الكريمة النبيلة التي تعرف لصاحب الإحسان حقه، وتعرف تماما أن مثل هذا الإحسان لا ينسى، وأن صاحبه أولى بحب دائم مقيم، وأن يكون فوق كل حب يحمله القلب لأي أحد من البشر وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما نظرت عبد الله إلى ذاتك إلى حياتك، أترى استقامتك؟ أترى صلاحك؟ أترى صلاتك وصيامك وحجك واعتمارك وقرآنك وطلبك للعلم؟ بالله عليك، ما الذي كنت ستصيب من الدين من الطاعة والحسنة والمكانة لولا أن بعث الله فينا نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أي شيء نحن أمة الإسلام من غير بعثته عليه الصلاة والسلام؟ أتدري ما معنى أن رحم الله البشرية إذ أذن ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليدرك أحدنا أن كل ما حباه الله تعالى به من خير وبر وصلاح وإحسان فإنه متوقف على هذا السبب الكريم ببعثة الله لنبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، وأننا من دون ذلك لم نعد شيئا ولا نسوى في ميزان الدين عند الله شيئا. كل ما تراه في ذاتك في حياتك في صحيفة عملك عبد الله من خير تفرح به يوم أن تلقى الله، فإنه متوقف على ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الدين والهدى والرحمة والخير.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته أو قاض بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته، فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل.
يحب الناس ملكا لحسن سيرته إذا عرف بالعدل والإحسان وما يقوم به في حقوق العباد، أو يحبون حاكما لما يؤثر من قوام طريقته وعرف عنه من إصلاح وبذل للخير والمعروف، أو أحب الناس قاضيا وإن بعدت داره من أجل ما عرف عنه من علم وإقامة للعدل وكرم في الشيم، فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جمع له كما أسلفت من جمال الظاهر وجمال الباطن وتمام الإحسان إلى العباد ما يجمع القلوب أن تكون أسيرة في حبها لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقد قال علي رضي الله عنه في صفته عليه الصلاة والسلام: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه.
من رآه بديهة هابه، وقع النظر الأول عليه صلى الله عليه وسلم يبعث على المهابة، مهابة الجلال والإجلال والإكرام والتوقير عليه الصلاة والسلام، وقد حباه الله من ذلك قدرا عظيما، تهابه النفوس والأعين. قال: ومن خالطه معرفة أحبه. تقع المحبة لمن اقترب وعرف هديه وخلقه الكريم وشمائله النظرة عليه الصلاة والسلام، يثبت لك بذلك أن الصحبة الكرام رضي الله عنهم وقفوا على تلك المعاني التي أجاد المصنف رحمه الله في تقريرها، وكان من أوائل من سطر هذه المعاني العظيمة في بيان وشرح الأسباب الجالبة لحبه عليه الصلاة والسلام.
وذكر لنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف بصره عنه محبة فيه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. يشير رحمه الله إلى ما أورد قبل أن بعض الصحابة كان يديم النظر إليه صلى الله عليه وسلم حبا واشتياقا إلى لقائه، وفي ذلك عن الصحابة أثر عظيم وذكر كبير في هذا الباب الذي تعلقت به قلوبهم بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. هذا الفصل في ختامه، وقد أنهى فيه المصنف رحمه الله الحديث عن المحبة، يجمع لنا شتاتا كبيرة ويوجه القلوب إلى حب عظيم ينبغي أن تمتلئ به النفوس وتكتنزه القلوب لأعظم محبوب من البشر، لا ينبغي أن يتربع على عرش القلوب محبة سواه صلى الله عليه وسلم. له الأشواق تنسكب انسكابا، ويغدو شعرنا شهدا مذابا، وتزدحم الحروف له اشتياقا، فكم بمديحه فاضت عذابا. نبي قد أتى برا رؤوفا، يخاف على أمته العذاب. ألا صلوا عليه، ألا صلوا، فمن صلى عليه كفاه الله ذو العرش الصعابا. فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلى الله ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، املأ ليلتكم وجمعتكم غدا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها المنجاة والدرجات والصلوات من رب البريات، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واملأ إلهي قلوبنا بحب نبيك صلى الله عليه وسلم محبة صادقة تبعثنا على اتباع سنته والاهتداء بسيرته والشرب من حوضه والظفر بشفاعته. اللهم ألحقنا به في الصالحين، وارزقنا شفاعته وكرامتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على النبي المصطفى المختار وآله وصحابته المهاجرين والأنصار وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.